بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، لا زال الحديث موصولا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تكلمت في كلمة السابقة عن كون أبي بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة، وهذه المعلومة يعرفها جميع المسلمين، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو قمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الذي يرد: لماذا كان أبو بكر في القمة؟ لماذا لم يكن غيره؟ ما السبب في ذلك؟ إذا سألك سائل وقال لك: ليش أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو رقم واحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يكن أحد الصحابة، واحد من قرابة النبي مثلا؟ وللجواب على هذا السؤال، وهو سؤال في الحقيقة سؤال عظيم، لأن كلنا نحتاج أن نكون في القمة. ترى هذه القضية هي قضية تنافس. نعم، أبو بكر رقم واحد في الصحابة، ينبغي لك أن تكون رقم واحد أنت كذلك. ليش؟ لماذا لا تسعى أن تكون رقم واحد؟ كلنا نسعى أن نكون رقم واحد، لكن في ماذا؟ أكثر الناس يعني يسعون أن يكونوا رقم واحد في الدنيا، في الوظيفة، في السيارة، في المنزل، أليس كذلك؟ كلنا يتمنى أن تكون سيارته أحسن سيارة، منزله أحسن منزل، وهذه أمور كلها لا قيمة لها في الحقيقة. لكن الموفق من يسعى أن يكون رقم واحد في طاعة الله، أفضل واحد في بيته، أفضل واحد في حيه، أفضل واحد في العمل، هكذا ينبغي أن نكون. فنحن عندما نتكلم عن الصديق رضي الله تعالى عنه لماذا كان رقم واحد، ليس ضربا من الكلام، وإنما المراد من ذلك أن يعني أن نسير بدربه، أن نسير بشيره، أن نقتدي به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فليتنافس المتنافسون. وللجواب على هذا السؤال العظيم، تأمل في ثلاثة أمور تتعلق بأبي بكر: في اسمه، في اسم أبي بكر، وفي كنيته، وفي لقبه. ستعرف لماذا أبو بكر رقم واحد. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو عبد الله ابن أبي قحافة، فاسمه عبد الله، هذا الاسم. وأما الكنية فأبو بكر، وأما اللقب فالصديق. بهذا الاسم وبما فيه من المعاني العظيمة، وبهذه الكنية وبهذا اللقب، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الأول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني إذا سألك سائل أجب من خلال هذا، من خلال هذا الاسم، من خلال اسم أبي بكر، ومن خلال كنيته، من خلال لقبه. فأبو بكر رضي الله تعالى اسمه عبد الله، وعبد الله هذا الاسم هو من أفضل الأسماء، بل أفضل الأسماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لماذا؟ لأن الذي يتسمى بهذا الاسم اسم الله، وكونك عبد لله سبحانه وتعالى، هذا الاسم اسم الله، الله أعظم الأسماء، أعظم أسماء الله هو الله. فكون الإنسان يسمي ولده بعبد الله، أو المسلم الجديد يسمي نفسه بعبد الله، معنى هذا الكلام أنه يجب أن يكون، ينبغي أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وهكذا كان أبو بكر. فأبو بكر هو قمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية العبودية، تعبد لله سبحانه وتعالى. وكونك عبد لله أيها المسلم هو أعلى مرتبة تصل إليها، أعلى مرتبة، أعلى يعني سلم تصل إليه أن تكون عبدا لله. فإن العبودية لله هي على مراتب الدنيا، لذلك دائما نحن ماذا نقول؟ نقول نشهد أن محمدا، ماذا نقول؟ عبد الله ورسوله. نقدم العبودية لنبينا قبل ماذا؟ قبل الرسالة. لماذا؟ لأن العبودية هي أعظم المراتب. الرسالة اصطفاء وانتقاء، الله يصطفي من عباده من يشاء، ولكن العبودية هي عمل وسعي. طبعا إذا انتقى الله عبدا من عباده لرسالته، بعد ذلك سيسعى في الدعوة إلى هذه الرسالة. فالعبودية هي أعلى المراتب، أن تكون عبدا لله عز وجل. وذلك نحن دائما ندعو في صلاتنا ماذا نقول؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم. كل يوم اهدنا اهدنا، إلى متى؟ إلى متى ونحن ندعو بالهداية؟ لأن العبودية مراتب. العبودية ماذا؟ مراتب. والإنسان الموفق هو من يعني في كل يوم يسعى للزيادة في التعبد، أن يكون عبدا لله حقا وصدقا. وهكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا ينبغي أن نكون. إذا لم تكن عبدا لله ستكون عبدا، لا بد أن تعرف هذه الحقيقة. ما في في هذه الدنيا أحد حر. تقول أنا الناس فلان ليش ما تصلي؟ لماذا لا كذا يا أخي؟ ليش تفعل؟ يقولك أنا حر. لا، لست حرا حقيقة، لست حرا، أنت عبد. فإما أن تكون عبد لله سبحانه وتعالى أو أن تكون عبدا للشيطان، بس ما في واحد حر. فمن أطاع الله فهو عبد لله، ومن خالف أمر الله فهو عبد لمن؟ لنفسه وللشيطان. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه في حال كثير من الناس ممن يعني لا يريد التعبد لله، لبس عليهم إبليس، يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له. هربوا من الرق أي من العبودية التي خلقهم الله لها، فبلوا برق النفس والشيطان. فالذي لا يكون عبدا لله سيكون عبدا لغير الله، سيكون عبد لإبليس، سيكون عبد لهؤلاء الشياطين الذين هم يعني أسوأ الخلق. فالموفق من سعى في العبودية لله، لأنها هي أعلى المراتب، وهي أسعد اللحظات، وهي النجاة بعد هذه الدنيا. وهكذا كان أبو بكر. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه من عظيم عبوديته لله سبحانه وتعالى أنه أول من دخل الإسلام، ما تأخر. عمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا في بداية الأمر، كان عدوا، عمر الذي هو رقم 2 كان عدوا لدودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقال عن إسلام عمر أن عمر لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، حمار الخطاب حمار والده، إذا أسلم الحمار سيسلم عمر، من شدة يعني شدة عمر في الكفر قبل إسلامه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لأبي جهل، قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام، فألقى الله في قلبه الإسلام. لكن أبو بكر غير. أبو بكر أول ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم سم قبيلة، لأنه من قبل الإسلام أحواله مختلفة. حتى ذكر أهل السير أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان من النفر الذين لم يسجدوا لصنم من قط، يعني كان من أهل التحنف، وهم أناس يعني قبل الإسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما عبدوا الأصنام، ومشهورين في العرب، كانوا في مكة وفي غيرها ما عبدوا الأصنام، ما كانوا يعبدون إلى الله، ما نزلوا إلى يعني ما كان عليه أقوامهم، ما كان عليه الناس، بل كانوا يعبدون الله بس هكذا يعبدون، ما كان عندهم شريعة ولا، بس ما كانوا يعبدون أصنام. منهم زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل هذا رجل من هؤلاء، وهو والد سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين من الجنة. ومنهم أمية بن أبي الصلت كان من هؤلاء، ومنهم ورقة بن نوفل، وذكر من هؤلاء أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه ما سجد لصنم. طبعا قمة هؤلاء من الذين لم يعبدوا الأصنام قبل البعثة، من قمتهم؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم بعث في الأربعين، لكن في الأربعين سنة هذه بعث على رأس الأربعين، لكن في الأربعين سنة التي مضت أبدا ما سجد لصنم، النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم. والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم يعني قبل بعثته أن كفار قريش ما ذكروه، ما قالوا له أنت كنت معنا والآن تركت ما كنا عليه. فنبينا ما كان يسجد الأصنام قبل البعثة، ومجموعة من الناس وذكر منهم من ذكر منه أبو بكر. فأبو بكر كان في قضية العبودية والتعبد لله سبحانه وتعالى مهيئا، وأيضا بعد إسلامه سعى في تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، لأن هذا أعظم سعي أن توفق في دعوة أحد الناس للإسلام. يعني صراحة من التقصير العظيم أن بعض الناس يظن أن الدعوة الإسلام فقط هذه لأهل العلم ولأهل الدين، ما أبدا، سيتكلم مع صاحبه الكافر المشرك النصراني اليهودي، سيتكلم معه في أمور الدنيا سنوات، لكن لن يدعوه في يوم من الأيام لدين الله. ليش يا أخي؟ أي صحبة هذه؟ كن حريصا على دعوة الناس، ولا يلزم أن تكون من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري بلغوا عني ولو آية، إذا حفظت آية فهمت معناها، حفظت حديثا فهمت معناه، بلغه لغيرك ممن تعرف من غير المسلمين، من الزملاء العمل أو من الجيران أو غير ذلك، بين لهم سماحة الإسلام قد يكون سببا في هدايتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأبو بكر في أول ما أسلم بدأ ماذا؟ في تعبيد الناس لله سبحانه، دعوة الناس إسلام، فكان له أثر عظيم جدا على المجتمع. أسلم، تعرفون أنه أسلم على يدي أبي بكر من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين اللي هم قمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ستة أسلموا على يد من؟ أبي بكر. على طول انطلق أبو بكر، ذهب إلى عثمان سعد بن الوقاص، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، ستة من أصحاب النبي من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر، هذا عداهم من الناس. وما ترك بابا من أبواب الدعوة والخير إلا سعى إليه، وهو الذي اعتق بلالا بماله، كان تاجر رضي الله تعالى عنه، ويقول في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه أبو بكر سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. فعمر رضي الله تعالى عنه يذكر هذه الفضيلة وهذه المنقبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكان رضي الله تعالى عنه في قضية العبودية والتعبد لله والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى في القمة. وأيضا في نفسه رضي الله تعالى عنه آثار العبودية لله سبحانه وتعالى ظهرت عليه، فكان رضي الله تعالى عنه من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا وتعظيما وخشية لله سبحانه وتعالى، وهو من الذي ثبتت فيه الفضائل العظيمة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني كم من الفضائل، كم من الثناء، لكن ما كان يغرهم ذلك، ما كانوا يغترون بمدح الناس أو بمدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو بثناء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، إنما كان الواحد منهم يعظم الله تعظيما ليس بعده تعظيم، فما كانوا يركنون إلى الثناء وإلى المدح. دخل يوما عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بكر، وأبو بكر قد أمسك بلسان نفسه أمسك ويقول أبو بكر هذا أوردني الموارد. عمر لما دخل عليه وجد أبو بكر يجر لسانه، قال مه ماذا تفعل؟ شو تسوي؟ عرف رضي الله تعالى عنه، عرف خطورة اللسان، جلس مع نفسه وتأمل ماذا عساه قال، ماذا تكلم رضي الله تعالى عنه، لكن ماذا؟ جلس مع نفسه وتأمل في خطورة هذا العضو، هذا العضو الذي سيكون سببا في دخول كثير من الناس إلى النار. لما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، اللسان حصادهم مر، نسأل الله السلامة والعافية. العين تنظر للنساء، شو تسوي العين بعد تشوف النساء، لكن اللسان ماذا يفعل؟ عشرات الآفات كذب، شهادة الزور، الغيبة، النميمة، آثار الحسد، أشياء وأشياء لا تنتهي. وأبو بكر ماذا أساه؟ قال من أعف الناس لسانا الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك هذه العبودية، هذا هو التعظيم لله سبحانه وتعالى. يعني لماذا نبينا صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة كان واحد منهم إذا يعني صلى بكى؟ ليش السلف صار كانوا يعني لا ينامون الليل من شدة الخوف من الله؟ هذه العبودية التي في قلوبهم، التعظيم لله سبحانه وتعالى. وهكذا كان أبو بكر، بل كان في القمة في هذا الباب. ومن عبوديته أنه رضي الله تعالى عنه ما كان يستطيع إذا صلى إلا أن يبكي، البكاء بسبب ماذا؟ بسبب ما يتلوه من كتاب الله. هذه العبودية، تأثر بكلام الله يسوع، هذا الإيمان بالقرآن، إيمان بأن هذا القرآن حق. يعني الذي يقرأ القرآن ويرى ما فيه من العجائب، من الوعيد، من الجزاء، من الجنة، من النار، ولا يخشع قلبه، لابد أن يراجع نفسه، لابد أن يراجع نفسه، لأن هذا القرآن كلام الله. تصور أنت يعني مرسوم من الأمير أو من الوزير يتكلم عنك، سأفعل بك وسأفعل بك، لن يصيبك الخوف؟ هذا القرآن يتكلم على الإنسان إذا أطاع وإذا عصى، كيف حاله في هذه الدنيا وكيف مصيره يوم القيامة. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا قرأ القرآن يبكي، كان رجلا أسيفا. ويا ليتنا ذلك الرجل، يا ليت الواحد منا يعني يأتيه هذه النعمة، هذه العبادة العظيمة، البكاء من تعظيم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فكان رضي الله تعالى عنه يصلي، يخرج خارج منزله في مكة، أيام مكة، فيصلي فيأتيه البكاء، يبكي من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فيجتمع عليه صبيان أهل مكة ونساءهم ينظرون يشوفون. فجاء كفار قريش، جاءوا إليه أو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مر صاحبك أن يدخل في منزله، لا يفتن أبناءنا ولا نساءنا. يعني كلما خرج وصلى صلي في الحوش يسمعونه ويرونه وهو يبكي، يعني يتعجبون ويجلسون ينظرون، وهذا لا شك سيؤثر فيهم. فأمروه أن لا يصلي إلا في بيته. وهكذا هذه حياته، هذا حاله مع كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض المرض الذي مات فيه، أمر نساءه أن يأمرن أبا بكر بأن يصلي بالناس. فقالت من؟ قالت ابنة أبي بكر. قالت يا رسول الله، ابنة أبي بكر من؟ عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رجل بكاء. عائشة ما كانت تريد أن والدها يصلي بالناس بعد رسول الله، وذكرت عذرا. العذر ما هو؟ أن أبا بكر رجل أسيف، هذا عذر صحيح، لكن هي ما كان هذا عذرها، لم يكن هذا عذرها. عائشة فقيهة ذكية عالمة رحيمة بوالدها، ما كانت تريد أن يصلي والدها بالناس، ليس لأنه بكاء، هذا العذر الظاهر، لكن في سبب آخر. قالت يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس قراءته من شدة البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأرسلت عائشة من؟ حفصة، بنفس الكلام، أن تقول بنفس الكلام. عائشة ما تريد والدها يصلي، لا تريد أن والدها يصلي بالناس، ليس لأنه بكاء، هذا السبب الظاهر، هناك سبب آخر. ما السبب الآخر؟ ذكره العلماء، ما كانت تريد رضي الله تعالى عنها أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس والدها، لأن لما يخلف العظيم من هو دونه الناس يعني يقولون أين ذاك، أليس كذلك؟ يعني رسول الله ما يصلي، فمن صلى أبو بكر؟ فالناس قد يتشائمون، قد يجدون في أنفسهم شيئا منه. فما كانت تريد أن يصلي والدها بالناس لهذا السبب، من حبها لوالدها وعدم إرادة يعني النظرة السيئة من الناس لوالدها. لكن النبي أبى وأصر، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يعني الكلام في تعبد أبي بكر يعني قصته رضي الله في البخاري، هذه يعني قصة فيها من العبر والعظات التي ينبغي لنا أن نتذكرها. قصته في الورع عندما أتاه غلامه بشيء من الطعام فأكله أبو بكر لقمة، أكل لقمة حتى دخلت في جوفه، ثم سأله أبو بكر عن هذه اللقمة، فهذا الغلام متشكك قال لعل هذه لقمة من مال تكهنت فيه في الجاهلية، يعني قبل إسلام هذا الغلام تكهن دخل في أمور الكهانة وبعض الأمور المحرمة وحصل مالا، وهذا المال اختلط بمال حلال واشترى الطعام من هذا المال المختلط، فقال لأبي بكر هذا كلام. ماذا فعل أبو بكر؟ أدخل إصبعه في فمه وقاء ما في جوفه، أخرج ما في بطنه رضي الله تعالى عنه، أبى أن يدخل بطنه طعاما مشبوها من غلامه ما يدري عنه أصلا، وليس من هو يعني هو تسبب هذا الغلام تسبب فيه. وفي الجاهلية وفي مال مختلط ومع ذلك قاء ما في بطنه. وهكذا لما كانوا يعني يتورعون ويخافون الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة عظمت منازلهم وارتفعت درجاتهم. ويعني هذا جانب من جوانب الجواب على هذا السؤال، سنكمل الجواب على هذا السؤال العظيم، وهو لماذا أبو بكر رقم واحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في درس قادم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد.